قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في كراهية البزاق في المسجد. كراهية البزاق في المسجد، البزاق البصاق المخاط، بزاق الريق، بصاق التف، مخاط ما يخرج من الرأس. كل هذه الثلاثة أيجوز أن تكون في المسجد أم لا؟ أيجوز أن تبصق أو تمخط أو تبزق؟ إن بصقت أو بزقت أو مخطت في ثوب جاز، في ثوبك إزارك ردائك جاز. المسجد من تراب أو رمل، بزقت تحت قدمك، تحت قدمك اليسرى لليمنى جاز. إن بصق أو بزق أو مخط في الجدار على البساط لا يجوز، على السواري لا يجوز، يمخط ثم بعد ذلك على الجدار. دخل النبي مسجدا وإذا بنخامة تنخمها رجل، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تنخم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في جدار المسجد قال: من فعل هذا؟ علم النبي أنه الإمام، قال: لا يصلي أنكم بكم هذا بعد هذا اليوم، لأنه ما يعرف أداب الإمامة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وحك به النخامة وأمر بأن يؤتى بطيب، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لأن مساجدنا أمرنا الله جل وعلا بأن نرفعها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المسجد يكنس، يغسل، يبخر، يطيب، يجدد، ينظف. الإسلام دين نظافة، دين كمال. ولو كان المسجد من تراب أيضا يجب علينا أن نعنى بهذا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور المحال وأن تنظف وتطيب. هذا قبل 15 قرن، والله لا توجد شريعة ولا ملة كملة الإسلام، لا يوجد ملة كهذه الملة. تتوضأ لكل صلاة، تغتسل يوم الجمعة، تغتسل يوم العيد. علمنا حديث أنس الدال على كراهة البصاق في المسجد أو البزاق في المسجد. البزاق والبصاق ما يخرج من الفم، فما خرج من الفم قيل له تفل، وقيل له بزاق، وقيل له بصاق، وفي لغة قليلة للعرب بزاق بالسين، بصاق بالصاد، بساق جائز، بزاق كذلك، لغات بمعنى واحد. فإذا ما كنا في المسجد لا تبصق لا تبزق في المسجد، وأن البصاق والبزاق في المسجد فضلا عن النخاعة أو النخامة، النخاعة بالعين، النخامة بالميم، ما يخرج من الخيشوم أو ما يخرج من أعلى الرأس يقال له نخاعة ويقال له نخامة، هذا من باب أولى وأحرى. النبي نهى عن البصاق أو البزاق أو التفل، ونهى عن النخامة التنخم، أن تخرج من الأنف شيئا تلقيه في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بيوت الله جل وعلا يجب أن ترفع، تطهر، تطيب، ناتي بالطيب والخلوق، نكنسها، ننظفها، قبلتها يجب أن تصان، جدارها المساجد تصان تحفظ، لا نجعلها كبيوت الخلاء، وإنما هذه بيوت الله. الله جل وعلا أمر بأن تبنى هذه البيوت لكي نذكر الله تعالى فيها، ولذا يجب علينا أن نعنى بمساجدنا وأن نطهر مساجدنا. ومن بنى مسجدا لله تعالى ولو كمفحص قطاء، القطاء نوع من الحمام يقال له قطاء، أسرب القطاء هل من يعير جناحه؟ هذا الشاعر يقول هذا الكلام، أسرب القطاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من هويت أطير. فها من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاء بنى الله تعالى له مثله في الجنة. هذا ما دعا عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أن يبني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة المنقوشة وبالقصة يعني الجص أو النورة، ويأتي بالساج الخشب الجيد ويبني بيت الله تعالى. لامه بعض الناس أنكروا عليه، لما بنيت المسجد بالحجارة بالقصة؟ لما لم تبنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر؟ فقال لهم عثمان رضي الله تعالى عنه محتجا: أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة كمثل هذا البيت، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة أو مثله في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمساجدنا يجب علينا أن نطهرها، يجب علينا أن نزكيها. فمن أصابه بصاق أو بزاق وبصق في الأرض، فإن البصاق البزاق المخاطة النخامة النخاعة كبيرة، يعني معصية، يعني إثم كبير عند الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا قبل أيام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، القذاء الوسخ الصغير القليل إذا أخرجته من المسجد لك ثواب في ذلك. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، فكيف بمن يأتي بالقذاء أو من يأتي بالأذى أو من يتنخم في المسجد على البساط أو على الفراش أو على التراب؟ ولذا البصاق إثم كبير في المسجد. فإذا وقع بصق أو بزق أو تنخم أو أخرج نخاعة ما كفارة ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارتها دفنها. يا من وقع في هذا الخطأ، إن أردت أن يكفر الله عنك أن يغطي الله جل وعلا، التكفير بمعنى التغطية في لغة العرب. وسمي الكافر كافرا، الزراع يقال له كافر لأنه خارج من الإسلام، وإنما كافر لأنه يقلب الأرض ويغطيها. وسمي الكافر غير المسلم كافرا لأنه غطى الدين الحق وأتى بالدين الباطل. فإذا وقع منه هذا الأمر يريد أن يغفر الله له، عليه أن يدفنه بالتراب. هذا إذا كان المسجد ترابا، أو كان المسجد من رمل، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تراب، وبعد ذلك كانوا يأتون بالحصام ويضعونه في المسجد. إذن الكفارة بمعنى إزالة هذا الذنب العظيم الذي فعله المرء أن يغطيه. والأفضل من ذلك اليوم ومساجدنا مبسوطة إما بالحصر أو الفرش أو الزل أو الرخام، ماذا تفعل؟ أتبصق على الزل على الحصر على البسط؟ لا، إن اعتراك شيء جاز أن تأخذ ثوبك وتضع البصاق فيه وتحك بعضه على بعض وأنت تصلي. البصاق طاهر، البزاق طاهر، المخاط طاهر، النخامة طاهرة، النخاعة طاهرة. إذا اعتراني وأنا ليس عندي شيء أضع ذلك الثوب وأحكه بدل أن أتنخم على البصاق. أو لو أنني وضعت ذلك على ثوبي بدلا من أن يقع في الأرض، ولو كان المسجد من تراب أو كان المسجد من رمل أضعه على ثوبي وأحك بعضه على بعض. جاز أن تخرج من جيبك منديل تبصق فيه وتعيده في جيبك، لا شيء عليك في ذلك. ربما أن البعض يكره أن أخرج منديل من جيبي لأبصق فيه أو أبزق فيه، ويقول هذه حركة، إدخال اليد حركة، حمل المنديل حركة، إخراج المنديل حركة، البصاق في المنديل حركة، إعادته حركة. هذه أربع حركات، ونحن نسمع أنهم يقولون ثلاث حركات تبطل الصلاة. ما قال هذا رسول الله؟ ما وقفنا على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حركات تبطل الصلاة. وأنا أرجو من كل من اطلع على ذلك أن يتحفنا بهذا، وقل ربي زدني علما. وأظن أنه لا يوجد ذلك، لأن هذا القول يخالف ما كان النبي يعمل. النبي يصلي كما تعرفون، فيقرع الباب، يتقدم، يفتح الباب لعائشة، يعود القهقرام، يأتي إلى مصلاه الذي كان فيه، يستمر في صلاته وهو يصلي، يأتي ومعه أمامة بنت زينب طفلة صغيرة بنت ابنته وهو حاملها، يأتي بها إلى مصلاه، يستقبل القبلة وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا ركع أو سجد وضعها، إذا قام حملها. يريد أن يبين لنا أن ديننا فيه فسحة، لا يريد النبي وحاشاه لعب أو له، وإنما الرسول سان يسل لنا يبين أن هذا أمر جائز صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة يمرون عليه وهو يصلي في قباء، إذا بلغهم أن النبي أتى إلى قباء يأتون ويصلي، يسلمون عليه وهو يصلي. مثلا مر الأول رفع يديه وسلم، أشار بيده، رد السلام وأنت داخل الصلاة سنة. أمر عليك أنت تصلي أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تردن باللسان، وإنما ترفع يدك إشارة بأنني أصلي، لأنني لو مررت أنا لا أدري أنك تصلي وقلت السلام عليكم ورحمة الله وما أجبت متكبر، هذا كذا وهذا كذا وما إلى ذلك، لكن ارفع يدك. مرة الثاني ارفع يدك، الثالث ارفع يدك، ولا شيء عليه. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الحركات الثلاثة تبطل الصلاة إذا كانت الحركات لأجل إظهار السنة أو لحاجة، لا بأس بذلك ولا مانع منه. نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعبث بلحيته والرجل يصلي، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذا الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وفي هذا رد على بعض من يلعب وهو في صلاته، هو بين يدي الله وإذا به تارة يمسح لحيته وتارة يفتل شاربه وتارة يصلح عمامته وتارة عقاله وتارة يمد رجله اليمنى ثم يرجع ثم اليسرى ويرجع، هذا هو اللعب، وهذه حركات لا داعي لها. وأما أنت تصلي طرقت المرأة الباب أو الصغير الباب أو أن إنسانا طرق الباب والباب في قبلتك، جاز لك أن تمشي عدة خطوات ثم تفتح الباب وتعود القهقرة وتقف في الموضع الذي كنت تصلي فيه. فعل ذلك رسول الله. وديننا بحمد الله تعالى ليس فيه آثار ولا أغلال، وإنما ديننا دين فسحة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك تلاعب أو أن يكون ذلك له وما إلى ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، إذا كنت تصلين لا تلتفتي يمنى ولا تلتفتي يسرى. لما؟ قال: لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان لعنة الله تعالى عليه سارق، يريد أن يفسد علينا عبادتنا وصلاتنا وطاعتنا وقنوتنا وخشوعنا، لأننا إذا أقبلنا على الله تعالى أقبل الله تعالى علينا، فهو لا يريد أن نبقى والله جل وعلا مقبل علينا. ولذا يأتي ببعض الأمور التي تستدعي أن ينظر المرء يمين أو شمال، أو ينظر في العلو يريد أن يقرأ، يريد أن يرى الكتابة أو اللون أو المسجد من أي شيء، من اسمنت، من جبس، فيه قباب، شيطان لعنة الله عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. احذروا، إما أن ينتهوا عن هذا الأمر أو أن الله تبارك وتعالى يخطف أبصارهم ولا يعيدها إليهم. خلاصة الكلام: البصاق في المسجد خطيئة. أي مسجد؟ هذا أمر خاص بمسجد النبي؟ لا، في أي مسجد، أي موضع أعد لذكر الله وطاعة الله وعبادة الله والصلاة فيه لا يجوز أن نبصق أو نبزق أو نتنخم أو نعمل نخاعة، بل علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا بدرنا شيء جاز أن نبصق في ثوب أو في منديل. ما فعلت في ثوب أو منديل، كان المسجد من تراب كذلك فيه أدب. المسجد ترابي جاز أن تبصق، لكن لا عن يمينك ولا قبل وجهك، وإنما تبصق عن يسارك تحت قدمك. هذا ما قال رسول الله، وسيأتينا الكلام عليه. الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أورد عدة أحاديث لجملة من الصحابة. الحديث الأول عن أنس